والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مدرك قاعدة القرعة، وقد ذكرنا مدركين لها، الأول الكتاب والثاني السنة، وهناك مدرك ثالث تمسك به الأعلام لإثبات حجية القرعة، وهي السيرة العقلائية وبناء العقلاء. فإن اللجوء إلى القرعة أمر متعارف بين جميع الناس من جميع الأديان والطوائف، فإنهم إذا التبس عليهم أمر ولم يجدوا له طريقا ولم يجدوا طريقا لحله فإنهم يلجؤون إلى القرعة. وخير شاهد على عموم اللجوء إلى القرعة من قديم الأزمان هو الاقتراع الذي لجأوا إليه في قصة يونس عليه السلام لتعيين الشخص الذي يلقونه في البحر. وكذلك إنهم لجأوا إلى القرعة عندما حصل التنافس على كفالة مريم بين علماء بني إسرائيل، فإن هذه الأمور شواهد على تداول الناس للقرعة في حل أمورهم المشتبهة من قديم الأزمان. ونجد الرجوع إلى القرعة حتى في أزماننا المتأخرة، فإذا طلبت جهة من الجهات عددا معينا من الموظفين وكان الطلب أكثر من المقدار المطلوب، فإنهم يرجعون إلى القرعة لتعيينهم. وكذلك في غير هذا المجال من مجالات الحياة. وعلى هذا فإن السيرة وبناء العقلاء خير دليل لحجية القرعة، حيث أنها على الرغم من قدمها لم نجد ردعا من الشارع بالنسبة لها، بل هناك إمضاء منه عند قوله عليه السلام: القرعة سنة. في الرواية الثانية التي ذكرناها في عداد الروايات العامة عند الحديث في مدركية القرعة، وهي رواية سبابة وإبراهيم بن عمر جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام فراجع. إذن مو بس ردع موارد، بل هناك إمضاء بقوله عليه السلام: والقرعة سنة. المدرك الرابع هو الإجماع، وقد صرح به كثير من الأعلام وأشار إليه آخرون، إلا أن هذا الإجماع لا يمكن أن يكون دليلاً مستقلاً على المسألة، إما للجزم بكونه مستنداً إلى أحد الوجوه الثلاثة من الكتاب والسنة والسيرة العقلائية فيكون إجماعاً مدركياً، وإما أنه محتمل الإسناد إليها فلا يكون حجة حينئذ، إذ أن الإجماع على رأي المتأخرين إنما يكون حجة فيما إذا كان كاشفا عن قول المعصوم. وحيث أن هذا الإجماع إما يجزم أو يحتمل كونه مستندا إلى تلك الوجوه المتقدمة، فلا يجزم بكشفه عن قول المعصوم فلا يكون حجة. وقد تحصل من جميع ما ذكرنا أن قاعدة القرعة مما لا شك في حجيتها. وهناك جهات أخرى وقع البحث بين الأعلام فيها، ومن تلك الجهات التي وقع البحث والكلام فيها أن قاعدة القرعة هل هي مختصة بما له تعين في الواقع؟ واشتبه الأمر بالنسبة إلى الظاهر، كما لو علم واقعاً أن شاة من ضمن القطيع قد وطئت من قبل إنسان، ولكن لا نعلم أي الشياه هي. إذن أكو فد واقع معين، ولكن من حسب الظاهر اشتبه علينا هذا الواقع. فهذا المورد هو من موارد الرجوع للقرعة قطعا، هذا القدر المتيقن منه. وإنما وقع الكلام في شمول القرعة لما لم يكن له تعين في الواقع، كما لو حلف أو نذر أن يعتق أول مملوك يملكه، ثم في آن واحد ملك أكثر من مملوك. فهنا لا شك أن العبد الذي يجب عتقه بسبب الحلف أو النذر مجهول غير معلوم من البداية، ولكن من ناحية أخرى لا تعين له في الواقع، لأن المولى عندما نذر أو حلف لم يكن قد عين المملوك بعينه، ثم اشتبه عليه، بل هو مجهول لا تعين له من أول الأمر. فلذا نتيجة لهذين القسمين وقع الكلام أن مرجعية القرعة هل يشمل هذا المورد أيضا الذي لا تعين له في الواقع أم لا؟ هناك من الأعلام من قال باختصاص جريان القرعة شرعا بما له واقع معين، بينما ذهب آخرون منهم للقول بالشمول إلى صورة عدم وجود التعين الواقعي أيضا، لقائل أن يقول أن بعض الروايات التي مرت في مقام بيان دليل حجية القرعة كانت من موارد عدم تعين للواقع، مثل قول المولى أول مملوك أملكه فهو حر. ألم تكن هذه الروايات دليلا على عدم صحة هذا الاختصاص؟ يعني من قال بالاختصاص بجريان قاعدة القرعة فقط فيما له واقع، نعم، هذا ألم يجدوا هذه الروايات؟ فإذا لماذا قالوا بالاختصاص؟ من هالناحية المستشكل ممكن يستشكل. الجواب أن هؤلاء رأوا هذه الروايات، والذين قالوا بالاختصاص لا يستهان بهم، منهم السيد الحكيم ومنهم السيد الخوئي في أحد قوليه، ولكن يقولون بأن جريان القرعة وإن وردت في بعض الروايات، ولكن لأنها خلاف القاعدة يقتصر فيها في مورد الرواية فقط، لا يتعدى عن غيره. واضح الكلام؟ مو أنهم يجهلون هذه الروايات أو يعرضون عنها، يقولون القاعدة والقدر المتيقن هو شنو؟ هو فيما إذا كان له تعين في الواقع، أو القطيع الغنم أكو تعين، ولكن هذه الروايات غير مغفولة عنهم، وهي شنو؟ أول مملوك أملكه فهو حر. هذه الروايات موجودة وأمثالها. إنزين ماذا تصرفوا بهذه الروايات؟ قالوا لأن هذا الأمر، وهو إذا لم يكن هناك تعين في الواقع يكون خلاف القاعدة، نقبله لورود النص في هذا المورد، فنقتصر في الرجوع إلى القرعة في موارد الروايات الواردة فقط، وأما في غيرها فلا، يعني لا تعمم. نحن نقول، من هنا نحن نقول أن شمول جريان القاعدة حتى بالنسبة إلى ما ليس له تعين في الواقع، وذلك لعدم وجود خصوصية في مورد الروايات الواردة في جريان القاعدة لما ليس له واقع معين. أضف إلى ذلك، لقد مر في مقام بيان أدلة حجية القرعة أن السيرة العقلائية وبناء العقلاء من ضمن أدلة حجية القرعة التي لم يرد الردع من الشارع منها، بل هناك إمضاء له بالنسبة لها كما مر. وعندما نرجع إلى سيرة العقلاء نجدهم لا يفرقون في الرجوع إلى القرعة بين ما له تعين في الواقع وما ليس له تعين، فإنهم يرجعون إليها في كلا الموردين. ونحن تمسكا بالسيرة العقلائية نقول بعموم جريان القرعة لكلا الصورتين من دون فرقين. ومن الجهات التي وقع الكلام فيها هي عموم قاعدة القرعة لجميع الموارد أو اختصاصها بباب المنازعات في القضاء. نعم، لا شك ولا ريب، أكثر الروايات وردت في باب الخصومة والمنازعة لتعيين الحق، فيدخل في باب القضاء. هل هذه الأكثرية توجب اختصاص جريان القرعة فقط في هذا المورد؟ يولا تشمل حتى الموارد الأخرى إذا كان من تزاحم الحقوق مثلا، بحيث كل واحد بالنسبة إلى هذا الحق مساو للآخر من دون أولوية لهم. وتفصيل الكلام في هذه الجهة أننا عندما نراجع أخبار القرعة نجد أكثرها وردت في موارد المنازعات والمرافعات، الأمر الذي دعا البعض أن يذهب إلى القول باختصاصها بباب المنازعات، حتى ظن البعض أن هذه الروايات من مدارك القضاء الشرعي لا غير. ليش؟ لأنه أكثر مواردها وردت في المنازعات والخصومات. ولكن الإنصاف أن هذا ضعيف لا يدعمه الدليل، بل هي عامة لأبواب المنازعات وغيرها، وذلك نظرا لعدة أمور. الأمر الأول، عندما نرجع إلى الأخبار في باب القرعة كما مر قسم منها نجدها لا ربط لها بباب التنازع والقضاء، مثل الرواية الواردة في اشتباه الشياه الموطوءة أو الشاة الموطوءة، وأنها إذا اشتبهت استخرجت بالقرعة قال المعصوم، وهي من الروايات التي عمل بها الأصحاب، فإذا عملهم يكون جابرا لضعفها على فرض ضعفها. الأمر الثاني، من الروايات التي مرت وإن كان من باب تزاحم الحقوق ولكن ليس بالضرورة أن يكون في موردها تنازع، وذلك مثل الرواية التي ورد فيها قال أول مملوك أملكه فهو حر، حيث قال الإمام عليه السلام يقرع بينهم فمن أصابه القرعة يعتق. فالرواية مطلقة تشمل صورة عدم اطلاع العبيد على نذر مولاهم، بحيث لم يقع نزاع بينهم، مطلق الرواية، مو أنه فيما إذا علم العبيد حتى يكون هذا العلم موجبا لمنازعتهم، لا حتى إذا أصلا لم يعلموا بذلك. وكذلك فيما ورد في باب الوصية بعتق بعض المماليك، وأنه يستخرج بالقرعة، فإن إطلاقها شامل لصورة عدم التنازع. فهذه الروايات وإن كانت واردة في باب تزاحم الحقوق، إلا أن مجرد وقوع التزاحم في شيء لا يلزم وقوع التنازع بينهم حتى يحتاج إلى القضاء. ويتضح الأمر أكثر إذا لاحظنا أن كثيرا من موارد هذه الروايات لا تعين له في الواقع. فإذا كان لا تعين له في الواقع بطريق أولى أنه لا يؤدي إلى النزاع والخصومة بينهم. ليش؟ لأنه الخصومة بالنسبة إلى ما كان له تعين في الواقع، كل واحد يدعي بأنه مثلا الواقع يقول بأنا أنا صاحب الحق. نعم؟ نعم؟ صحيح. وأما إذا لم يكن له تعين في الواقع من الأساس، ففي هذه الحالة لم يكن هناك خصام لدعوى اختصاصه بالحق دون غيره. غاية ما هناك يكون شنو؟ تزاحم في الحقوق. أول مملوك أملكه فهو حر. فإذا كانوا مثلا 10 مماليك، كل واحد حقه بالنسبة إلى العتق كحق الآخر بالنسبة إلى الآخرين، لا أولوية لهم، حق واحد وأشخاص متعددين يمكن أن يشملهم الحق. فهذا لا يلزم منه شنو؟ بطريق أولى لا يلزم منه التنازع. أضف إلى ذلك فإن قوله عليه السلام كل مجهول ففيه القرعة مطلق شامل لمورد التنازع وعدمه، لم يقيده بصورة التنازع. الأمر الثالث، إن من عمدة أدلة حجية القرعة كما مر هي السيرة العقلائية، والظاهر منها عدم اختصاص رجوعهم إلى القرعة بباب المنازعات، بل إنهم يرجعون إليها في مطلق تزاحم الحقوق وإن لم يكن مؤديا للتنازع. والحاصل إن القول بالاختصاص بباب المنازعات مما لا يدعمه الدليل، بل مرجعية القرعة عامة لباب المنازعات وغيرها. فإذا من هذه الجهات التي ذكرناها، أولا لم تكن القرعة مختصة بما له تعين في الواقع بل هو عام، وثانيا لم تكن شنو؟ مختصة بباب المنازعات والخصومات حتى تدخل في باب القضاء، بل هي من هاتين الجهتين عامة لا اختصاص لها. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.